واعلموا أيها الأحبة أن خير ما يستقبل به شهر الصيام تقوى الله عز وجل، والتقوى غاية مرجوة من الصوم، نص عليها ربنا عز وجل بذكرها في سياق فرضه صيام، قال سبحانه وتعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال العلامة ابن السعدي رحمه الله ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون، فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه، فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تنيل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله عز وجل راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه بالطلاع الله عليه، فعلى قدر تقوى العبد ربه عز وجل يكون قد حقق المقصود من الصيام. والوصية بتقوى الله عز وجل أيها الأحبة هي أصل الوصايا ورأسها، كما جاء في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله، أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. وقد جاءت الوصية عباد الله بالتقوى في القرآن الكريم في غير موضع منها، قوله سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، وقوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، وقوله سبحانه: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإذا استشعرت علم الله ونظره إليك لزمك أن تجعل بينك وبينه وقاية، فتخشاه وتخافه وتحاسب نفسك على كل شيء في رمضان أو في غير رمضان، ولكن في رمضان ذلك أعظم وأكبر لما له من فضل وحرمة. فالله عز وجل مطلع عليك حينما تضيع وقتك فيما لا يرضيه سبحانه، ناظر إليك عندما تنظر للحرام والعياذ بالله، مستمع ومطلع عليك حينما تنطق أو تكتب في الشبكات الاجتماعية ونحوها، وحينما ترسل تلك الروابط أو الصور أو غيرها مما يغضب الله عز وجل ولا يرضيه. ومن الآيات في التقوى أيضا التي يحسن ذكرها في معرض الحديث عن تضييع الوقت في أنظمة التراسل والشبكات الاجتماعية ولا سيما في رمضان، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في تفسير الآية: يأمر سبحانه وتعالى المؤمنين بتقواه في جميع أحوالهم في السر والعلانية، ويخص منها ويندب للقول السديد، وهو القول الموافق للصواب أو المقارب له عند تعذر اليقين. ثم مثل على القول السديد فقال، قال رحمه الله ابن سعدي: من قراءة وذكر وأمر بمعروف ونهي عن منكر إلى غير ذلك من الكلام. ومن القول السديد أيضا لين الكلام ولطفه في مخاطبة الأنام، والقول المتضمن للنصح والإشارة بما هو الأصلح. ثم ذكر رحمه الله ما يترتب على تقواه وقول القول السديد، وفي ذلك يقول الله عز وجل: يصلح لكم أعمالكم، أي يكون ذلك سببا لصلاحها وطريقا لقبولها، لأن استعمال التقوى تتقبل به الأعمال كما قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. كما أن الإخلال بالتقوى والقول السديد سبب لفساد الأعمال وعدم قبولها وعدم ترتب آثارها عليها. ويغفر لكم أيضا ذنوبكم التي هي السبب في هلاككم، فالتقوى تستقيم بها الأمور ويندفع بها كل محذور. ولهذا قال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. انتهى كلامه رحمه الله مختصرا. فهذه دعوة لك أيها الموفق وأيتها الموفقة، يا من تبتغي وتريد أن تستقبل رمضان بخير استعداد، أن تتقي الله عز وجل فيما تنظر وفيما تسمع وفيما تكتب وتنشر، حتى يصلح الله عملك ويصفو صيامك ويغفر لك ذنبك وتفوز فوزا عظيما. ولمكانة التقوى كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أصحابه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه هي التقوى أيها الأحبة، هي أصل لكل وصية ورأس كل أمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر المتقى.